بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم الذي سنقف معه وقفات نستلهم منه الأحكام الشرعية والدروس المرعية هو حديث أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها حرص الصحابة رضي الله عنهم على أبواب الخير، فلقد كان هاجسهم المقلق وشغلهم الشاغل هو دخول الجنة والنجاة من النار، ولذلك كثيرا ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي تقودهم إلى دخول الجنة وتباعدهم من النار. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام جوابه أحيانا يكون على حسب المقام والحال، ولذلك نجد بأن أحاديث فيها تنوع من حيث ذكر جواب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إنما مرجعه إلى اجتهاده صلوات ربي وسلامه عليه وإلى تقديره للحال. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يوصي بعبادة الله تعالى وحده وعدم الإشراك به، وهذا هو الأصل الذي من أجله بعث الله الأنبياء وأرسل الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قل جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم أو مفتاح دعوتهم هو مفتاح دعوتهم هو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، عبادة الله وحده لا شريك. لذلك قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا ما أردنا أن نأخذ نموذجا مصغرا على هذا الأصل العظيم ننظر في يوسف عليه الصلاة والسلام، حينما سأله الرجلان عن تعبير رؤيا فأجابهما بدعوتهما إلى توحيد الله وعدم الإشراك به. الأمر الثاني، الوصية الثانية، إقامة الصلاة. قال: وتقيم الصلاة، ولم يقل له وتصلي، لأن الإقامة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها آداب، ولذلك قال: وتقيم الصلاة. وهذا يتفق مع ما جاء في كتاب الله عز وجل من قوله: يقيمون الصلاة، أقم الصلاة، وهكذا. ولذلك الصلاة هي أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، وجاء التحذير من تركها في آيات كثيرة. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال جل وعلا: فويل نعم قال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الثالث قال وتؤتي الزكاة، والزكاة هي الركن الثالث بعد الصلاة والشهادتين، تؤتي الزكاة. والزكاة طبعا الكلام فيها وبحثها في كتب الفروع، ولكن هي ركن عظيم من أركان الإسلام يأتي بعد الصلاة. قال وتصل الرحم، تصل الرحم، وهذا ما يسمى بصلة الرحم. ولذلك الله جل وعلا قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. ويقول جل وعلا في محذرا ومبينا أن قطيعة الرحم صاحبها ملعون، قال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والمقصود بأن هذه نصيحة جامعة ووصية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، تكون سبب من أسباب دخول الجنة. والمعنى بأن ليس هذه كلها أو ليس هذه فقط هي التي تدخل الجنة، وإنما هناك أعمال كثيرة جاءت في نصوص أخرى. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. معنا هذه المكالمة أم محمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي بس سؤالي من فضلك.
نعم فضل.
السؤال الأولاني، إذا أنا مقيمة أو أنا من إمارة مثلا الفجيرة، وجاء مثلا وقت صلاة الظهر، هل بعد الصلاة مباشرة بطلع إلى إمارة دبي، هل يحق لي أن أصلي صلاة الظهر كاملة بالإضافة إلى صلاة العصر كاملة وأرحل أم لا؟
جزاك الله خير محمد، تسمعي إن شاء الله. تفضل شيخ.
هذا السؤال الأول. سؤال ثاني من فضلك.
نعم تفضلي.
السؤال الثاني من فضلك، أنا لي أم الله يحفظها فوق 80 سنة مثلا، لنا أخت قريب من قريب توفت بكورونا، أخفينا الأمر هذا عن أمي، هل نعتبر إحنا آثمين في ذلك؟ ما الشيء لا يعني ما هو المجال اللي نحن نقول لها الكلام أو نوجه لها؟ ما نقدر يعني، صعبة جدا نقول لها هي صاحبة أمراض، أنت القلب، أنت الضغط، كبيرة العمر، وصعبة جدا نحن نقول لها، وهي دائما تسؤال عنها، دائما تسؤال عنها.
إن شاء
الله.
ماذا نفعل؟ جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله أرتفع شيخ. نعم. خمس صبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خمس صبح تفضل.
حياك الله وحيا الشيخ.
الله يبارك فيك.
طول عمرك في الأيام هذه الفترة الأخيرة تداول في مقطع فيديو أن بنت أو أن شخص بنته توفت، وعقب يحلم أن شخص ميت عداله يتعذب. يعني المدى 7 أيام يتكرر الحلم، فراحوا فتحوا القبر طلعوا البنت وشلوها مكان ثاني وحصلوا البنت مثل ما يعني مثل ما هي ما تحللت. فما أدري مدى صحة الحلم هذا، وأن الميت عذابه يأثر على الميت الثاني اللي عداله يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير يعني.
الله يحفظك خمس صبح. نعم جيف الشيخ. سؤال محمد، يقول فضل الشيخ أو تسأل تقول إذا كنت أريد أن أخرج من الفجيرة إلى إمارة أخرى دبي مثلا، ومسافة بين الفجيرة ودبي مسافة سفر وقصر، فتقول هل يجوز أن أصلي الظهر وأنا في الفجيرة وأجمع معها العصر ثم أخرج في السفر؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر إذا لم يشرع في السفر فإنه لا يترخص برخص السفر لا الجمع ولا القصر، وإنما تصلينا الظهر في الفجيرة، ثم إذا خرجت وأدركتك صلاة العصر في الطريق أو في الإمارة اللي أنت رايحة لها تصلين هناك ركعتين. إذا قلت والله أنا أعاني صعوبة فلا أستطيع أن أصلي العصر وأخشى أن الوقت يخرج لكوني أنا في الطريق أو لكوني ذاهب لمراجعة معينة وأنا سبق أني لي تجربة سابقة أو شيء من هذا القبيل، ممكن تترخصين بالجمع دون القصر، فتصلين الظهر ثم تجمعين العصر معها جمعا من دون قصر وتخرجين. أما تقول لا الأمور طيبة وعندي قدرة على الصلاة في الطريق أو الصلاة في الإمارة اللي أصل إليها في وقت صلاة العصر، فلا لا تجمعين وإنما تقصرين صلاة العصر في الطريق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. المحمد أيضا تقول أن والدتها كبيرة في السن وتوفيت أختها بالكورونا، فتقول أخفينا الأمر عنها خوفا عليها من الأمراض وأن تصاب بجلطة وغيرها، فتقول فضيلة الشيخ هل علينا أثم؟
الحمد لله، أولا أحسن الله عزاءكم وعظم أجركم وغفر الله لفقيدتكم وأسكن فسيح جناتي. المسألة الأخرى يعني هذا راجع لتقدير المصلحة والمفسد، فإذا أنتم تعتقدون بأن الوالدة إذا أخبرتموها بالوفاة ربما يقضي عليها الخبر فلا تخبرونها، وإنما تتعذرون بأعذار وتحاولون قدر المستطاع أنكم تخفون عنها هذا الأمر. أما إذا كنتم تعتقدون بأن لا هي ستحزن لكن لا يتصور أنها ستمرض أو أن الخبر يقضي عليها مثلا أو شيء، لا من حقها أنكم تخبرونها، تقولون فلانة توفيت وتتدرجون في ذلك بأن فلانة أصيبت، وبعد فترة تقول لهم فلانة والله الآن يعني أو تقول فلانة أدخلت العناية وتقصد ما مضى، ومن هذا القبيل تهيئونها حتى إذا جاء الخبر لا يشكل لها صدمة ممكن أن يتعبها أو مثلا يقضي عليها. هذا راجع لتقديركم أنتم، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ مصبح يقول هل يتأثر الميت ويتأذى إذا كان الذي بجنبه يتعذب؟
الحمد لله، أولا أنا ما أعرف والله هذا اللي ذكره الأخ مصبح ولم أسمع به، لكن عموما بالنسبة لأهل القبور في دار اسمها الدار البرزخية، وهي إما نعيم وإما عذاب، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر، وقد يتأذى من يدفن بجوار شخص لكنه مجرد تأذي معنوي وليس تأذي حسي، لأنه ما استحق النار إذا كان من الصالحين أو كان طفلا مثلا ودفن بجوار إنسان يعذب فيتأذى مجرد أذية، لأن العذاب يقع على من يستحقه فقط. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرجرتيو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول كيف أرقي ابنتي الرضيعة؟
الحمد لله، ترقيها بقراءة سورة الفاتحة والنفث عليها، وأيضا بقراءة القواقل، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وأيضا ترقيها بقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وإن كان هذه استعاذة لكن طيب أنك تقرأها عليه، وأيضا تضع يدك على محل الألم إن كنت تعلم محل الألم، وتسأل الله عز وجل أن يرفع المرض عنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
تفارق أدعوك عند الشيخ إذا حضر واحد عندي يعني واحد في مغلق الموت، هل يقول يعني تشاهد ولا هو يتشاهد عنده وهذاك يعني يستجيب لي؟
إن شاء الله.
إذا حضر عند مغلق الموت.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. الشيخ سؤال أبو عبد الله بالنسبة يقول من يحتضر الذي بجنبه هل يعني يأمره بالشهادة أو أنه يتشهد عنده، كيف يقول ذكره بالشهادة في هذه اللحظة؟
الحمد لله، أحوال المحتضرين تختلف، فمن المحتضرين من لديه استعداد إلى أن يتلقن الشهادة فيقال يا فلان قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهذا يشعر به الحاضر عنده، فإذا رأى بأن لديه استعداد ورغبة في تلقينه فيلقنه. أما إذا كان يجد بأن المحتضر يعاني ويقاسي سكرات الموت ويخشى إن هو أمره بالشهادة أن يقول كلمة فيها هجر وربما كلمة توبق يعني دنياه وآخرته، فلا، يذكر الله يسمعه الشهادة فقط، يعني هو يقول نفسه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو يقول لا إله إلا الله مثلا، فلعله يلتقط هذه العبارة فيتشهد ويموت على هذه الشهادة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول إذا هناك بيت ورثة وبيع هذا البيت الذي اشتراه يقول أحد أبناء المتوفى، هل يجوز أن يأخذ نصيبه من هذا المبلغ كأرث أو لا يحق له ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا البيت إذا اشتراه في يعني في حياة والده،
لا فالشيخ بعد أن توفي والده اشترى هذا البيت وهذا البيت داخل في التركة، فيقول هل يجوز أن أحسب أن أخذ نصيبي من هذا المبلغ من هذا البيت أو لا يحق لي ذلك؟
لا، هو الآن
يعني ينقص نصيبه.
إيه، هو الآن الشخص إذا مات وخلف تركة، التركة على قسمين، إما أن تكون أعيان مثل عقارات وأراضي وبساتين ومزارع وسيارات مثلا، وأيضا نقود اللي هي الأموال يسمونها النقود، الأموال اللي هي الآن تقول عليها نقود أو أموال هي الفلوس. يأتي الورثة فيجمعون هذه التركة كاملة ويقيمون العقارات ويحسبون اللي عند المورث من أموال، ثم بعد ذلك يقومون بتوزيع الأسهم والأنصبة على الورثة. فإذا كان شخص قال والله أنا نصيبي أريد هذا البيت، فما دام أن نصيبه في هذا البيت سواء كان زائدا أو على قدر سعر البيت يحق له ذلك برضى الورثة، فإذا رضي الورثة خلاص. الآن تأتي عملية ما يسمى بالتخارج، فهم إما يقولوا له شوف نعطيك البيت لكن بشرط أنك ما تطالب بالزائد من حصتك إذا كان زيادة، يعني مثلا البيت يسوى 500,000 ونصيبه 600,000، يقولوا له بدل ما نبيع البيت احنا بنعطيك 500,000، نعطيك البيت فقط اللي بهذه القيمة، لا تطالبنا بالزائد اللي هو 100,000. فيقول رضيت خلاص، إذا قال لا ما رضيت له الحق، ولهم الحق أيضا في أن يبيعوا البيت. فلذلك هو الآن إذا كان يقصد بأنه والله يطالب ببقية حقه، نعم له الحق في ذلك، أما إذا كان حقه أقل من سعر البيت فيجب عليه أن يعوض الورثة بالفارق بين سعر البيت وبين حصول على البيت.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، فضل.
مساكم الله بالخير.
سيك بالعافية، تفضل.
تحية لك، تحية لفضيلة الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يعافيك. الشيخ رجل توفى وترك مرات عندها غسيل كذا، الآن كيف خروجها للبيت؟ ما بيجي ما يستوي، لازم المرة أنها تحضر، وإذا ما حضرت بصير عليها تأثير وايد، فنبغى رأي الشيخ يعني وش يدلني على رأي هذا.
جزاك الله خير بحمد، تسمع إن شاء الله الجواب. حياك الله بحمد. وسام تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك بسام.
شيخ عندي سؤالين بالله إذا أمكن.
تفضل تفضل بسام.
السؤال الأول، صلاة الرجل مع أهله في البيت جماعة، يعني علما أنهم يعني مثلا يسمعون الأذان بس عن طريق الراديو أو التلفزيون، فجاء يعني تجزء عن صلاة الجماعة في المسجد لو لا؟
إن شاء الله.
الله يحفظك. وسؤال ثاني، السؤال الثاني إذا أمكن، هاي اللي طالع هسه حاليا أبر التجميل، هاي البوتكس والفيلر للذكور والإناث، هل هذه جائزة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أسامة، تسمع إن شاء الله. حياك الله، حياك الله أبو أسامة. جزاك الله خير. سؤال أبو أحمد يقول بالنسبة للمرأة في العدة، إذا كانت مريضة عدة المتوفى عنها زوجها، فيقول فضل الشيخ إذا كانت مريضة بالكلى وتغسل 3 مرات في الأسبوع، هل يجوز لها أن تذهب أو لا يجوز لها أن تذهب تمكث في البيت؟
الحمد لله، نعم يجوز لها الذهاب للغسيل الكلوي، وهذا من الأمور الضرورية لأنها تحتاج إلى مثل هذا، حتى لو كانت في العدة ولله الحمد تذهب، ولو كان أكثر من 3 أيام، حتى لو كان يوميا تذهب تغسل، لأن هذا من الضروريات.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو أسامة يقول فضل الشيخ، هل يجوز للرجل أن يصلي مع أهله جماعة في البيت وهم يسمعون النداء بالتلفاز أو بالراديو؟
الحمد لله، إذا كان الرجل معذور من الذهاب إلى المسجد يجوز له أن يصلي بأهله جماعة، أما إذا كان غير معذور لا، فإن شهود الجماعة واجبة على الذكر البالغ، ولا يجوز له أن يتخلف الراجح من أقوال أهل العلم. وأما إذا كان لا، المسجد بعيد عنه أو مثلا طرأ عليه أمر فاتته صلاة الجماعة في المسجد، يجوز أن يصلي بأهله في البيت.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول بر التجميل الفلار والبوتوكس بالنسبة، ما حكمها بالنسبة للرجال والنساء؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان لا يلجأ إلى مثل هذه الأشياء إلا في حالة إعادة العضو أو الشيء إلى أصله، يعني مثلا حصل هناك ضرر، تشوه شيء معين، فيجوز استعمال هذه الأشياء. أما إذا كان الإنسان سليم وليس في شيء، وإنما طلب زيادة الحسن بتغيير خلق الله، لا هذا ما يجوز. أما مثلا حصل عند الإنسان مثلا شيء من التشوهات في المنطقة اللي حول العينين، حصل عنده تشوهات في مثلا كذا، يجوز استعمال هذه الأشياء ما دامت أنها طاهرة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى، تفضل.
الله يسلمك، تحياتنا لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي والجميع المستمعين. سلمك الله الشيخ إسحاق، عندي سؤال. بالنسبة للضريبة، ضريبة القيمة المضافة، مرات تصير محل مكان تشتري شيء، يعني مثل في أشياء مثل ما عليها ضمان يعني، أو ما يتطلب يعني ضرورة وجود فاتورة، إنه ما راح أرجع السلعة هذه، مثل ألعاب أطفال، أشياء يعني ما فيها ضمان، مثلا أشياء بلاستيكي، فالمحل يخيرك يقول لك إذا تبغي فاتورة بتدفع الضريبة المضافة، هي قيمة الضريبة المضافة 5%، إذا ما تبغي فاتورة خلاص خذ الأغراض ودفع الفلوس وروح. فهل هالشيء جائز ولا لا؟
جزاك الله نفضل الشيخ. سؤال أبو عيسى بالنسبة، يقول ضريبة القيمة المضافة إذا ذهب، يقول إذا ذهبت إلى محل وهذا المحل يقول بعد أن اشتريت منه السلعة خيرني، فقال إذا أردت فاتورة فتدفع الضريبة، وإذا لم ترد فاتورة فلا تدفع.
الحمد لله، إذا كان هذا مخالف للنظام الذي وضعه ولي الأمر فلا يجوز لك أن تستجيب له، ويجب عليك أن تحذره، لأن هذا نوع من أنواع التحايل. أما إذا كان لا، أصلا مخير الإنسان بين هذا الأمر، يعني في إذن بمثل هذا الأمر، فالأمر راجع لك كمستهلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.